العالمين أبي القاسم محمد. تعلمون جميعا والكل يعلم هذا الانتصار الذي تحقق، الانتصار انتصار الحق على الباطل، الانتصار الذي فيه قوة المذهب، انتصار الحق، انتصار التشيع، انتصار الإسلام، وبكلمة جامعة انتصار الإنسانية. وأيضا الكل يعلم أن هذا الانتصار سببه الأول والأخير والكبير هو وجود المراجع والعلماء والمجتهدون والفتوى التاريخية الإلهية الربانية، فتوى الجهاد الكفائي. والفضل أيضا يعود لمن تقبى هذا النداء وقدم نفسه وتحمل ما تحمل من الحر والبرد والقتال والجروح، بل الكثير ممن قدم نفسه وضحى نفسه بنفسه من أجل الأرض والأرض والمقدسات والمذهب والدين. فالفرق هو يرجع إلى وجود الفتوى من قبل المجتهد والمرجع والمراجع والعلماء الربانيين، بالإضافة إلى تطبيق هذه الفتوى على يد الشباب الغيارة الذين هم واقعا تشبهوا ومثلوا بشكل واضح أصحاب الإمام الحسين عليه السلام. الأعداء عندما أذعنوا بهذا الفشل وبهذه الهزيمة وبهذا الانتصار من قبل الإسلام والمسلمين والمذهب الحق، أخذوا يفكرون بطريقة شيطانية ثانية. ومن أهم هذه الطرق التي نجدها وتسمعونها في تقريبا في هذا الزمان وفي بداية الانتصار الكامل في أمكنة الشيعة في العراق والوسط والجنوب، مسألة الحرب الفكرية، مسألة نشر الشبهات العقائدية، خصوصا أنهم يريدون أن يفرقون بين الاجتهاد والمجتهد والعالم وبين المكلف والمقلد، لأن يعتقدون وأذعن وآمن أكثر منا يعني الكل من بعضنا، لأن البعض الآن من هو غافل وطالب وجاهل ونحو ذلك وضال يفكك يشكك بين وجود هذه الأمر الرباني التقليد ومسألة المكلف مقلد ومرتبط بالاجتهاد. لا، الأعداء أذعنوا بوجود هذه الآثرة القوية وهذا الارتباط الإلهي بين المجتهد والمرجع وبين المقلدين والمكلفين. هو السبب الذي حقق هذا الانتصار خلال هذه السنوات وأنقذ الإنسان وأنقذ الإسلام وأنقذ المذهب وأنقذ المقدسات. فأخذوا يفكرون بشبهات وأفكار عقائدية من هنا وهناك في سبيل يقللون او انهم يعتقدون انهم يعدمون هذه الآخرة، وهو مثلا التشكيل في التقليد. من اين جاء التقليد؟ وما هو الدليل على وجوب التقليد؟ وهل يوجد نص شرعي واضح ودليل عقلي واضح على وجوب التقليد؟ وان كان في زمن الائمه او في زمن الشيخ المفيد او في زمن الدليمي اعلى الله مقامه يوجد تقليد؟ هذا واحد. ويشككون في وجود الاجتهاد وفي وجود المرجعية. كل ذلك يشكون أنه هذا السبب الرئيسي بالأقل هذا الانتصار، يخففون من عنده أو يبدلون من عنده أو يعلمون. فلهذا لعله سمعتم كثيرا ونقل من أحد الكبار أو أكثر من واحد أن هناك أكثر من ألف، بل بعض يقول 10,000 صفحة الفيث وفي مواقع التواصل الاجتماعي قليل تحقق هذا الانتصار الكبير، بدأوا يبدون هذه الشبهات الفكرية والعقائدية، التقليد والاجتهاد، وأن التقليد واجب أو ليس بواجب، وأن أعمال تركها بعالم والعالم غير معصوم ونحو ذلك. وهذه مسألة مهمة كما سنذكر إن شاء الله من خلال بعض النصوص الدينية. هذا ما يسمى بفتن آخر الزمان، فيه تمييز بين الحق والباطل وبين أهل الحق وأهل الباطل، ونفس أهل الحق فيهم تمحيص، وبعد التمحيص يوجد غربلة، ثم بعد ذلك يمكن يكون الإنسان يقول انتصرت وفزت ونجحت وأفلحت. فالمسألة الاختبار والامتحان والفتن في آخر هذا الزمان لا، على شكل مراحل، مرحلة أولى وثانية وثالثة ورابعة. فلهذا الآن ذكرت حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم عندما جاء قوم من الجهاد غزوة بدر الكبرى على ما أعتقد، فقال لهم النبي صلى الله عليه وآله انتصروا وقدموا أنفسهم وانتصروا على المشركين. قال أهلا لمن قضوا الجهاد الأصغر وبقي عليه من جهاد الأقوى. حديث قتال وسلاح وجروح ودماء وتقريب الأنفس، هذا في الجهاد الأكبر. وما هو الجهاد الأكبر؟ قال جهاد النفس، جهاد النفس، الثبات على الطريق الصحيح، عدم الانتزاز والميل للانحرافات العقائدية والفكرية وما شابه ذلك. هم هؤلاء أصحاب الأفكار والشبه العقائدية المنحرفة السخيفة الضعيفة، واقعا عندهم أكاذيب، طريقتهم الكذب واختطاع الفقرات من هنا ومن هناك بعض الكتب ويتركون الفقرات الأخرى. الله عز وجل يقول بصريح القرآن على أنهم قضية وطريقة المنافقين والكفرة، قضية يسميها القرآن الكريم، ويجعلون القرآن، القرآن والحق وهو كلام الله، ويجعلون القرآن عظيم. يعني شنو عظيم؟ يعني يقومون ببعض الآيات ويتركون ببعض الآخر. فلهذا تجد انه مذهب من المذاهب لا يعتقد بالشفاعه، مذهب من المذاهب لا يعتقد بالتوسل باولياء الله، مذهب من المذاهب لا يعتقد ببناء القوه وزياده القوه. اخذ تمسك ببعض الايات القرانيه التي تسمى عند اهل التفسير بالمتشابهات. هذه المتشابهات اذا لم ترجع للايات المحكمات فبالتالي يكون تفسيرنا خاطئ ومبنانا خاطئ وعقائدنا فاشله. كذلك هؤلاء الآن بعدما أذعنوا وآمنوا بهذه الهزيمة وبهذا الفشل الذريع، أخذوا يفكرون باتجاه آخر، قضية الانحرافات، قضية الشبهات العقائدية الفكرية التي تمس المذهب. السبب الرئيسي الذي حقق الانتصار أرادوا أن يخففوه وأرادوا أن يطرحوا الشبهات حوله، مسألة التقليد والاجتهاد والحاصرة القومية بين المجتهد، بين العالم والعالم، بين العالم والمتعلم وليس العالم. هاي مسألة مهمة، المتعلم، المتعلم والمثقف والذي عنده نور ونور الولاية هو الذي عنده آثار قوية مع المجتهدين والمراجع والعلماء، لأنه يعتقد هم الذين يمثلون الإمام في هذا الزمان في زمن الغيب. هذه طريقتهم، الانقطاع والكذب والنقل الخاطئ والنقل المشكوك. نقطة أخيرة بهذا المجال أيضا أن هذه الأمور والشبهات والانحرافات أولا ليست غريبة، لأن الشبهات والأفكار الغريبة والأفكار المشبوهة واقعا موجودة في زمن النبي صلى الله عليه وآله وفي زمن أهل البيت عليهم السلام، وما زالت مستمرة، ولكن تستفحل وتستقوي عندما يتحقق الانتصار، عندما يظهر الحق، عندما يسيطر الحق ولو بعض الشيء. وفي مجال من المجالات تجد هذه الشبهات تبرز وبكل قوه، 10,000 صفحه فيس او مواقع التواصل الاجتماعي، الكل يتكلم مساله التغليب وكاننا كنا نائمين عن مساله التغليب ولا نعرف شنو التغليب، وان التغليب ما هو دليله، هل هو القدره او العقل او العقلاء او النصوص الشرعيه. هذا ما نذكره ان شاء الله في الايام القادمه على شكل حلقات بسيطه ومختصره ومبسطه، حولت أدلة داملة والواضحة مثلا التبليغ والاجتهاد ومسألة أنه ما هي فائدة المراجع والعلماء والفقهاء وهل يجب تبليغهم ومن لم يفلت ماذا يترتب عليه ونحو ذلك. النقطة التي أفتم بها حديث عبد الله المستدينية كل هذه اللي ذكرتها الآن على شكل نمط مبسطة ومختصرة. الأئمة عليهم السلام سلام الله عليهم وضحوا ذلك وبينوا وحذروا أن منافق في هذا الزمان فتن وامتحانات وامتحانات صعبة واقعة كما قلت قبل قليل. هذه المسجد رحمة الله الآن تدرس بسيطة مختصرة تبين أن منافق في آخر الزمان فتن قوية واحدة وهذه الفتن تمر على شكل مراحل. المرحلة الأولى أنه يتميز أهل الحق من الباطل فعلا الآن تميز أهل الحق من أمام العالم مو بالمستوى العراقي أو مستوى الجزيرة العربية أمام العالم من هو المذهب الحق ومن هو المذهب المنصف ومن هو الذي تعامل على وفق الإنسانية ومن هو الذي مثل فعل الإنسانية على مستوى المراجع والمجتهدين وعلى مستوى المجاهدين هذا واحد. وبعد التمييز بين الحق والباطل تأتي الامتحان والفتنة الأخرى. نفس أهل الحق يوجد اختبار يوجد امتحان يوجد تمحيص أهل الحق أيضا فيهم تمحيص وبعد التمحيص توجد جرفة فواقعا فتن آخر الزمان تمر على شكل مراحل ومراتب لا يستطيع الإنسان ولا يمكن أن يحرز أنه ينجح أو يفلح إلا أن يكون عالما أو متمسكا بالعلماء وإلا طريق من المعصوم كما تعلمون في زمن غيبة متعذر. فالطريق الوحيد الموصل لرضا الله والتمسك بولاية أهل البيت والثبات على الدين وعلى العقيدة هو التمسك بالعلماء وهذا ما نذكره إن شاء الله كما قلت على شكل حلقات مختصرة مفيدة وتوضح لنا ما هي الأدلة الواضحة والدامغة في هذا المجال دور العلماء والمجتهدين وهل يجب تقليدهم وماذا ومن لم يقلدهم وماذا. المهم هذا كله ان شاء الله تبرر في المستقبل ولكن نذكر هذه النصوص الدينيه اللي تبين ان ترى زمننا بعد تحقق هذا الانتصار ترى هذا اخر الزمان وفيه مثل اخر الزمان فيه الاختبار والتمييز والتمحيص والغربله. القضيه مو سهله تحتاج للتدخل اولا الدعاء ان الانسان يرفع متمسكا على المذهب الحق ثاني الثقافة الدينية يتثقف ويعرف الحق والباطل ثالثا أنه يتوكل على الله ويعرف من هو الذي يمثل الحق من هو من المراجع ومن العلماء ومن المجتهدين الذين يمثلون الحق فنكون متبعين لأهل الحق ونكون في طريق رضا الله عز وجل. هذه النصوص الدينية النص الأول عن منصور قال عن النصوص الدينية كثيرة واللي لم يراجع في كتاب بحار الانوار احد الكتب ولا كتب كثيره بس بحار الانوار كتاب واصل جدا في الجزء 53 هذه النصوص الدينيه تبين انه في اخر الزمان فتن امتحان اختبار فهنا ماذا تاتي الايه ماذا تقول؟ هو انفسكم واهليكم نارا لان حرفتي ربع ما عندي غير طريق تقييم واحد اللي ينحل بعد لا يقي نفسه فإنفاق أو لا بعد يقدر يسيطر على أهله هو أنفسكم وأهليكم نارا تقودها الناس والحجارة. عن منصور قلت لكم في 53 في حارة الموت عن منصور قال قال أبو عبد الله عليه السلام يا منصور إن هذا الأمر لا يأتي بأمر وهو الإمام الجبار انتصار الحق بشكل كامل على الباطل تحقق الوعد الإلهي إن هذا الأمر لا يأتيكم إلا بعد إياس تصل بعض الإنسان بل بعض المؤمنين يقول بعد ما هو ييأس بعد إياس لا والله حتى تميزوا حتى يتميز هذا مسلم الذي يمثل مذهب الحق وهذا مسلم الذي لا يمثل مذهب الحق الوهابية وداعش ونحو ذلك حتى تميزوا لا والله الإمام يحذر حتى تمحصوا حتى ينحبش بهم تمحصون أنه هذه التيارات وهذه الأحزاب وهذه معرفة المسميات الكل يدعي أنه نعم الكل له شارك من جهات ومن قصار ولكن في آخر الزمان لعله يحفر فيما بينهم. يقول أنا الذي حققت الحفر، أنا الذي أريد النصر الفلاني. الآن قبل قليل أنت تضحي بنفسك، أنت وجماعتك تضحي بنفسك، والآن تقاتل على منصب دنيوي ومستعد أن تقتل أهل ولايتك من أهل ولايتك. المهم حتى تمحصوا، لا والله حتى تمحصوا، لا والله ثم يحرم يحرم الماء حتى يشقى من يشقى ويسعد من يسعد. هذا النص الأول. النص الثاني عن مالك الدمار قال قال أبو عبد الله عليه السلام: إن لصاحب هذا الأمر غيبة المتمسك فيها بدينه كالخارج للقتاد. القتاد شجرة معروفة كبيرة، من الشجر فيها خصوصية أنها تكون كبيرة وفيها شوك، والشوك يكون كالكبر، يضرب مثل على أنه كل أمر صعب يمثلون به من في خرط القتال. يقول هاي مسألة صعبة ومثل حال، بل خرط القتال أسهل معها، ما هو على يشدي إيده على أبر ويسحب منه يتمدخ يديه. يقول له لا هذا يقول له هاي أصعب من عندنا. فيقول له المتمسك في دينه في آخر الزمان لا أقوى وأشد وأصعب من خرط القتال. فيحتاج الإنسان أن يتدقق تفاصيل، يتسلح، يدعو الله عز وجل، ودائما يتوكل على الله ويدعو ويتابع ويتقى التقاب الديني ويتمسك بمن يمثل اهل الحق. يقول ان لصاحب هذا الامر غيبا المتمسك فيها بدينه كالخارج في القتال. يعني امر صعوب، صعوب جدا. ثم قال هكذا بيده، يعني هكذا. المهم ان لصاحب هذا الامر غيبه فليتق الله عبد وليتمسك بدينه. النص الثالث عن ابي عبد الله عليه السلام قال: كيف انتم اذا بقيتم بلا امام؟ هاي الروايه الثلاثه عندنا الغيب، تتكلم عن عصر القبور، عن زمن قريب القبور. كيف انتم اذا بقيتم بلا امام هدى، يعني امام معصوم، ولا علم ولا علم يبرأ بعضكم ولا علم. إذا بقيتم بلا إمام هدى والعلم، لأن الإمام هو العلم، هو الطريق، هو العلامة على الحق، يبرأ بعضكم من بعض، فعند ذلك تميزون بعد وتمحصون بعد وتفرقون، وعند ذلك اختلاف السنين. تجي السنة حالة اقتصادية معدومة، تجي السنة مشاكل غير اقتصادية، مشاكل عسكرية، وهكذا واقعا وهذا زمن. فلهذا من أراد أن يوفقه الله عز وجل أن يكون على الطريق الصحيح، وأن ينجح وأن يمدح بهذا الاختبار وهذه الاختبارات وهذه المراحل، فلا يوجد طريق واقعا على مستوى جميع الأدلة كما سنذكر إن شاء الله في الأيام القادمة، إلا أن التمسك بمن يمثل الإمام. وهذه قاعدة فطرية وعقلانية وعقلية قبل أن تكون شرعية، وكل هذه الأدلة الشرعية الأخرى. لا يمكن الإنسان أن يطمئن وأن يحرز وأن يتيقن أنه لا زال على الطريق الصحيح ونجح وأفلح في هذه الاختبارات وهذه الامتحانات إلا بالتمسك بعلماء أهل البيت اللي هم علماء أمتي في آخر الزمان، كما ينقل أفضل من أنبياء أو هكذا يقول أفضل أو كأنبياء بني إسرائيل. المهم وهذا أفضل نص أخير حتى يبين لنا على أنه شنو دور العلماء وهذا النصوص والأدلة تذكر فيها المستقبل إن شاء الله. النص الذي يقول على أنه لا تنفذ في العلماء، ووظيفة العلماء هي الصريحة، ووظيفة العلماء هي التي تنفذ المذهب والحق والتي تري الحق. يقول حديث محمد: لولا من يبقى بعد غيبة قائمكم من العلماء الداعين إليه، داعين من إلى الإمام وإلى الحاق وإلى المهم، ولكن هذا قيد في بين الإمام ترى مو كل عالم يمكن يمشي وراء، مو كل من حفظ عنده كلمتين أو ثلاثة أو قدر ما قدم هذا يعتبر عالم رباني. لا، العالم الذي يدعو لا يدعو لنفسه، والعالم الذي يدعو لنفسه عن طريق تصفيق الآخرين هذا ليس بعالم رباني. فلهذا الإمام يقول: لولا من يبقى بعد غيبة قائمكم من العلماء الداعين إليه إلى الله، إلى المذهب، إلى الحق، أو الدالين عليه والدابين عن دينه بحجة الله والمنقذين لرعباء عباد الله من شباب إبليس ومردته ومن كفاح النواصي لما بقي أحد إلا ارتد عن دين الله، ولكنهم الذين يمسكون أذمة الملوك عباء الشيعة. أتبع هذه العلامة واضحة، كما يمسك صاحب السفينة سكانها أولئك هم الأفضلون عند الله. وفقنا الله وإياكم من جميع مراضيه، جنبنا الله وإياكم عن جميع معاصيه. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم انصر الإسلام والمسلمين وشيعة أمير المؤمنين المجاهرين عن الفضل والمقدسات والدين. ثبت أقدامهم، اجعل النصر على أيديهم، اجعل في قلوبهم الأمن والأمان والإيمان بحق صاحب الزمان. اللهم اغفر الكفر والكافرين من دواعش ومن لف لفهم، اجعل فلسهم فيما بينهم ورد كيدهم إلى نحورهم. انفسهم كفرتفسي والعار والخلاف بحق محمد وآله الأطهار، إلى أمواتنا أموات شيعة أمير المؤمنين أموات الجالسين، وبالخصوص إلى أرواح الشهداء الأبرار السعداء، رحم الله من قرأ سورة المباركة الفاتحة مسبوقة معطرة بذكر الصلاة على محمد وآل محمد.